هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم نعود إلى سؤال سابق من الأخت ريمة عبد الله عيسى حول الخمس. نقرأ السؤال بأكمله ثم تتفضلنا بالإجابة عما تبقى من هذا السؤال. تقول الأخت: أريد معرفة معنى الخمس وكيفية إخراج الخمس وعلى ماذا أو من يجب الخمس وما هي شروط التخميس، وهل المال المدخر لمدة عام يجب فيه الخمس مع العلم بأني في حاجة ضرورية لهذا المال؟ إلى هنا أجبتم عن هذه النقاط. ثم تقول الأخت: وهل يجب الخمس على المسكن وأثاثه، وكيف يكون حسابه؟ الآن على المسكن والأثاث، هل يجب الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. كما أشرتم، الشقوق الخمسة الأولى قد تقدم الجواب عليها. الشق السادس ولعله الشق الأخير بحسب الظاهر في رسالة الأخت هو: هل يجب التخميس للمسكن والأثاث أو لا يجب؟ هذا السؤال ينبغي طرحه بشكل أوسع. هل يجب التخميس لما يحتاجه الإنسان وتبقى عينه؟ لأن مؤونة الإنسان أخ معروف، كثير ما يتصور الإنسان بداية ببساطة أن المؤونة هي ما يأكله ويفنى بعد يذهب، ما يشربه ويذهب، بينما البيت يسكنه ويبقى، اللباس يلبسه ويبقى عدة سنوات، أواني المطبخ، غرفة النوم، أثاث البيت كلا، ما يفرش أو يجلس عليه أو إلى ما هنالك يبقى سنين. من هنا هل يعد المستثنى منه مقدار مؤونة السنة فقط وما يبقى بعد مؤونة السنة ولو دخل في المؤونة بعد يجب تخميسه؟ الجواب هنا هو أن ما يدخل في المؤونة في السنة، في نفس السنة الخمسية، على نحوين: نحو مؤونته بصرفه وإفنائه مثل الطعام والشراب، ونوع آخر أو صنف آخر مؤونته في أن يستفيد منه ويبقى مثل السيارة، مثل البيت، مثل أثاث البيت، مثل اللباس إلى ما هنالك. هذه الأمور يكفي أن تكون مؤونة في هذه السنة حتى تستثنى دائما وأبدا، لا تستثنى فقط في هذه السنة، مؤونيتها في هذه السنة يجعلها قد استثنيت دائما من الخمس. وينتج من هذا، ينتج من هذا أن البيت الذي اشتريته في هذه السنة من أرباح هذه السنة وسكنت فيه في هذه السنة، لم أسكن فيه في السنة القادمة، لأن هذا سنأتي إليه إن شاء الله، سكنت فيه بالفعل فدخل في مؤونتي بالفعل، تمونت به سكنا وأثاثا ولباسا وإلى ما هنالك، هذا لا يعود يجب تخميسه حتى في السنوات القادمة. فالجواب على الأخت أن البيت، أثاث البيت، السيارة، اللباس، حتى الذهب المتعارف للنساء أو بعض الأمور الرفاهية التي لا يصدق عليها عنوان الإسراف متعارفة لهذا الإنسان مثل ألعاب الأطفال وإلى ما هنالك، كل هذا ما دام اشتراه بالمقدار المتعارف في هذه السنة وبدأ يصرفه في احتياجاته ويتصرف به في هذه السنة في احتياجاته، فبقاؤه إلى السنة القادمة وما بعدها وما بعدها لا يعيده إلى وجوب الخمس من جديد.
نعم، هذا طبعا مع افتراض أن كل هذه الأشياء فرضا اشتراها بمال اكتسبه في هذا العام.
نعم.
فلنقل مثلا هو الآن في العام 2008،
نعم،
جيد، للميلاد،
نعم،
اكتسب مالا فاشترى بيتا لم يكن عنده بيت، واشترى سيارة، واشترى أثاث وما إلى ذلك، هذا كله من كسب العام.
نعم.
فإذا أتى إلى آخر السنة،
طبعا هذا حالة نادرة أن الإنسان يشتهي كل هذه الأمور من اكتساب عام واحد،
ما أقوله
إلا في كبار التجار لعله.
طبعا فمن يعني في العادة الإنسان يكون قد ادخر من الأعوام السابقة ثم يشتري بالتدريج مسكنا ثم مثلا سيارة أو هذه الأشياء،
أو العكس.
أو العكس، كيف العكس؟
يعني هنا حالة مهمة وكلتاهما محل ابتلاء المؤمنين. الحالة الأولى أن يدخر من سنة إلى سنة إلى سنة، 10 سنوات، 15 سنة، حتى يجتمع عنده ثمن المسكن. الآن يشتري ثمن المسكن، في كل هالسنين هو كان بحاجة لمسكن، لكن كان يقضيها بالإجارة، ما كان عنده يشتري،
وكان يدخر،
وكان يدخر إلى أن صار عنده ثمن مسكن كاش كما يقولون.
نعم، نقد.
نعم. الآن يريد أن يدفع. يريد أن يدفع. هنا نقول إذا كان كل سنة هو يخمس ما يزيد،
وهذا المتبقي بعد التخميس،
بعد التخميس متبقي.
نعم.
فهذا السنين الماضية كلها مخمس هذا المال، السنة في أثناء السنة اشترى، لا يجب تخميس ما يرتبط بهذا العام.
نعم.
هنا لا شيء عليه، لا شيء عليه قطعا، يشتري بيته ويجلس فيه وهنيئا مريئا،
لأن المال مخمس بالفعل.
هذا في ظل الحالة الأولى. أيضا الفرض الثاني،
طيب
سنأتي للحالة الثانية مقابلة لهذه الحالة. في ظل الحالة الأولى نفس الحالة، لكن هو ما كان يخمس في السنوات الماضية، إما كان ذاهل أو كان ما ملتفت أو كان غير ملتزم بشكل كامل، وبعد أن مضت عليه سنون جمع في هذه الأموال واشترى البيت وسكن فيه، الآن أراد أن يصفي أموره الشرعية. هنا كل السنين السابقة باستثناء السنة الأخيرة التي اشترى وسكن فيها يجب عليه أن يخمس ما يرتبط بها بحسب مبالغها التي ادخرها. مثلا في السنة الأولى ادخر 2000 دينار، في السنة الثانية 2000، في السنة. هذه هي الفتوى المعروفة والمشهورة جدا بين الفقهاء.
هو لا يدري الآن
كم كانت هذه المبالغ؟
لا، لا يدري كم من المبالغ ادخر في سنة كذا أو كذا. هو الآن ما يدري
مجموع المبالغ.
نعم، مجموع المبالغ.
أنا أعرف مجموع المبالغ باستثناء السنة الأخيرة.
نعم،
يعرفه على كل.
نعم.
حال
طبعا في يده.
أحسنتم.
نعم.
مجموع المبالغ كلها يجب تخميسها ما دام لم يكن قد خمس.
نعم.
التي ادخرها من سنين سابقة.
نعم.
الحالة الثانية المعاكسة لهذه الحالة هي أن لا يكون لديه فعلا مال كافي للمسكن، وهذا موجود في كثير من البلدان. يشتري بمقدار ربحه في هذا العام، في أثناء العام، مسكنا بأغلى من قيمته النقدية. المسكن يساوي مثلا 50,000 دينار بحسب العملة المتعارفة في بلده.
نعم.
دينارا، ليرة، تومانا، إلى آخره.
نعم.
هو يشتريه 75,000، لا تستغرب، على أن يقسطه.
نعم.
5,000 في كل سنة مثلا.
نعم.
هذا معاملة جائزة أو غير جائزة؟
جائزة.
هذا ليس ربا باعتبار. نعم. هذا ليس قرضا، هذا شراء مؤجل بقيمة أعلى من الشراء المعجل.
نعم.
لا مشكلة فيه. هو لم يشتريه معجلا ب50 ثم أجل مقابل، هذا الربا. هو من البداية اشترى ب75 على أن يقسط. الآن في السنوات القادمة الأقساط اللي يدفعها، هل يجب عليه أن يخمسها أو لا يجب عليه أن يخمسها؟ وهذا محل ابتلاء الكثير من المؤمنين. كثير.
نعم.
من المؤمنين الآن نسمع يشترون شقق ومباني وبيوت بالتقسيط بهذا الشكل، وهذا شائع في الدول الغربية جدا، والآن في الدول العربية أيضا شائع جدا.
نعم.
وفي الدول الإسلامية. هنا الجواب، ما دفعه مما اكتسبه هذا العام ثمنا لهذه الشقة التي استلمها بحسب الفرض وجلس فيها لا يجب عليه تخميسه، وما يدفعه كل سنة هو قرض في ذمته في مقابل بيت من مؤنته فهو من المؤونة. فالآلاف التي يدفعها في السنوات القادمة أيضا لا يجب تخميسها. لماذا؟ لأنه يدفعها في مقابل ما هو داخل في مؤونته، وهو بيت السكن الذي يسكنه. طبعا توجد تفاصيل كثيرة ولكن لا نريد أن نعقد الموضوع بها.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن انتهى الجواب على هذا السؤال، ولكننا ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ علي أيضا حول الخمس.
نعم.
يقول هل يجب تخميس أول راتب يتقاضاه الموظف أم بعد مرور سنة على قبض أول راتب؟ وفيما إذا كان الخمس واجبا على أول راتب يتقاضاه، فما حكم من لم يخمس؟ وما حكم الثياب التي اشتراها بهذا المال بالنسبة للطهارة والصلاة؟ وما حكم الثياب التي يشك في كونه اشتراها بالمال الذي تعلق فيه الخمس؟
طبعا ظاهر الأخ مقصودة من الطهارة، الطهارة المعنوية للطهارة المتعارف.
طبعا يعني هل يصح الصلاة؟
أحسنتم يعني. وإلا لا ربط له بالطهارة والنجاسة هذا.
طبعا
نعم. الجواب بكلمة واحدة نعم. تلغي كل هذه التفريعات.
تفضلوا.
أن من وظف لأول وهلة ما كان عنده إنتاج، هو كان يعيش مع أبيه ويصرف عليه أبوه، تخرج الآن من الجامعة والآن صار موظف.
لا.
أول ما يستلم الراتب لا يجب عليه أن يؤدي الخمس. من حين استلام الراتب إلى مدة سنة هو ميسر عليه الأمر، سيأخذ 12 راتبا، صحيح؟
يعني قبل هذا توضيح آخر.
نعم.
يعني الخمس لا ينبغي بالضرورة أن يكون
راتبا
سنة، يعني يمكن أن يخمس يوما بيوم.
سأبين هذه النقطة. نحن نتكلم عن ما تلزمه الشريعة به، لأنه رتب عليه حكم اللباس وحكم وحكم
الوقت.
وهذا يترتب على الوجوب وعدم الوجوب، لا يترتب على الجواز يعني. وعدم الجواز.
طيب.
الشريعة المقدسة أرفقت بهذا الإنسان، قالت ما تربحه، تغنمه بالمعنى اللغوي للغنم.
نعم.
في بداية أمرك لا يجب تخميسه فورا، يجوز لك لكن لا يجب، يبقى لا يجب لا يجب لا يجب إلى مضي سنة من تاريخ استلام الراتب الأول. سيستلم عملا إذا بقي موظفا بحسب الطبيعة 12 راتبا.
لا.
نهاية السنة يستطيع هذا الإنسان أن يحسب حساباته، ما الذي صرفه في هذه السنة، ما الذي ما تبقى معه في الأخير يخمسه. هذه طريقة. هناك طريقة ثانية للذين يأخذون الرواتب قد تكون نافعة، لأن في بعض الفصول قد يصرفون أكثر من بعض الفصول، مثلا في فصل المدارس إذا عنده عيال
نعم.
يدفع أقساط المدارس ويصرف أكثر. في فصل الصيف مثلا لأن لديه رحلات ومصاريف من جهة أخرى قد يصرف أكثر. هنا يمكنه أن يجعل سنة لكل راتب، لكن هذه يكون حسابها صعب عادة. يعني الراتب الأول يحسب من تاريخه سنة، الراتب الثاني يحسب من تاريخه سنة، فهذا عملا رح يجب عليه الخمس في كل شهر.
نعم.
كيف في كل شهر؟ في كل شهر من بداية السنة الثانية لا من السنة الأولى. لكن يكون يحسب كل راتب كم صرف منه وكم تبقى منه، كم صرف منه وكم تبقى منه، حتى لا تختلط الرواتب، وهذا يكون صعب عادة. لكن افترض إنسان قال أنا أريد أن أعمل بحد الشريعة، صعب فليكن صعب، أنا مستعد، أنا قوي في الحساب ولا بد أن أحسب. نقول له لا بأس، قبضت 1000 دينار في الشهر الأول، هذه 1000 دينار اعزلها جانبا، ابدأ بالصرف في الشهر الأول، واضح ليس عندك إلا منها صرف إذا ليس عندك مال آخر.
نعم.
في الشهر الثاني قبضت الراتب الثاني، اصرف من الأول أو من الثاني، لا مشكلة في البين، وهكذا إلى أن تمضي سنة على الراتب الأول، إذا بقي شيء من الراتب الأول اللي عادة ما رح يبقى منه شيء، فماذا؟ فيجب التخميس. إذا لم يبقى شيء لا يجب التخميس. الثاني سنة وشهر بلحاظ الراتب الأول رح يصير، بلحاظ الراتب الثاني سنة كاملة، وهكذا تراتبيا كل راتب يحسب له سنته، إن بقي منه شيء يجب التخميس، إن لم يبقى لا يجب التخميس.
نعم.
قد عملا لا يجب عليه التخميس أصلا.
طيب الآن الأمور، الملابس التي اشتراها بمال، إما أنه لم يخمسه أصلا أو أنه يشك.
إذا لم يخمسه أصلا وكان في أثناء السنة فواضح أنه لا يجب عليه شيء، لأنه
نعم.
من المؤونة
نعم.
إلا إذا كان ملابس زائدة جدا عن حاجته، يعد نوع من الطرف والإسراف فيجب عليه
نعم.
لأن الطرف والإسراف لا يدخل في المؤونة. بعد هذا ماذا؟
يعني يشك في أن هذا المال مخمس أو لا.
إذا شك في أن هذا المال مخمس أو لا مع علمه بأنه تعلق به الخمس فيجب عليه أن يخمسه قبل أن يشتري به.
يشك.
وإذا اشترى إذا
يشك مثلا بعد
إذا علم أنه تعلق به الخمس وشك في إخراجه يجب عليه الإخراج.
فلنقل هو مال مختلط الآن،
يشك في أصل وجوب الخمس عليه فيه، إذا شك في أصل وجوب الخمس عليه بأن شك أن هذا مضى عليه سنة أو لم يمضي عليه سنة، يبني أنه لم يمضي عليه سنة.
أحسنتم كثيرا. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان ونشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.